ثم قال: وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري. صيغة منتهى الجموع نوعان: نوع صحيح ونوع معتل. الصحيح انتهينا منه، ها، مساجد، مصابيح، محاريب، تماثيل، ألاعيب، أقارب، هذه كلها أسماء صحيحة ليس في آخرها حرف علة. النوع الثاني من صيغة منتهى الجموع ما كان معتلا، وهو المقصود بهذا البيت. قال الشارح: إذا كان هذا الجمع، أعني صيغة منتهى الجموع، معتل الآخر، أجريته في الجر والرفع مجرى المنقوص، مجرى المنقوص في أي شيء؟ قال: كساري، فتنونه وتقدر رفعه أو جره، ويكون التنوين عوضا عن الياء المحذوفة. اتضح ان الجمع، ان صيغة منتهى الجموع، انتبه، اذا كان معتلا مثل جواري وغواشي، هذا على وزن صيغة منتهى الجموع، لان الاصل كما يقولون جواري على وزن مفاعل، ها، إذن هو على وزن صيغة منتهى الجموع قطعا. طيب، الآن يقول ابن عقيل إنك تعامل ما كان على وزن مفاعل وهو معتل معاملة المنقوص لوجه الشبه بينهما، ها، لأن هذا آخر حرف علة اللي هو صيغة منتهى الجموع مثل جواري غواشي، مثل المنقوص قاضي وداعي وساري، ها، معروف قاعدة المنقوص. ما هي قاعدة المنقوص؟ إن كان محلى بأل أو مضافا ثبتت الياء. تقول: جاء القاضي ورأيت قاضي البلد. وإن كان غير محلى ولا مضاف تحذف الياء، التقاء الساكنين، وتقدر حركة الرفع والجر اللي يضمه وإيه والكسرة والكسرة. فأنت تقول في جاء القاضي، إذا جردت من أل والإضافة تقول: جاء قاض، جاء قاض، ومررت بقاض. في حالة النصب تظهر الفتحة لأنها خفيفة على الياء. ففي المحلى بألت والجاء رأيت القاضية، وفي حالة النصب أنت حاذفة بحالة الرافع، بحالة النصب ترجع الياء فتقول: رأيت إيش، ها، قاضيا، رأيت قاضيا، رجعت الياء. ولا أنت بحالة الرافع تقول إيه، جاء قاض، لكن بحالة النصب تقول: رأيت قاضيا، فرجعت الياء. ما كان على وزن مفاعل وهو معتل يعامل هذه المعاملة. عندك مثلا جواري وغواشي، هذا فيه ياء، في حالة الرافع تقول: هذه جوار، ورأيت جواريا، ومررت بجوار. ولهذا جاء في القرآن: ومن فوقهم غواش. هل أثبت الياء؟ قال: ومن فوقهم غواشي، لا، قال: غواش، لأن من فوقهم خبر مقدم وغواش مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة، على الياء المحذوفة، لأن أصل غواشي لكن لما حذفت الياء صارت الضمة مقدرة على الياء المحذوفة. فالمقصود أن ما كان على صيغة منتهى الجموع وهو معتل يعامل معاملة المنقوص. ولهذا قال أجريته في الجر والرفع فقط، الجر والرفع، مجرى المنقوص كساري في أي شيء؟ قال أولا فتنونه، يعني يثبت التنوين، لأنك الآن تقول كما في الآية الآن غواشي على صيغة منتهى الجموع ومع هذا فيها تنوين، وجوار على صيغة منتهى الجموع ومع هذا فيها تنوين، طيب قال فتنونه هذا العمل الأول، وتقدر رفعه أو جره هذا العمل الثاني، أصله مرفوع بضمة مقدرة فسيكون في المنع من الصرف مجرورا بفتحة مقدرة، ويكون التنوين عوضا عن الياء المحذوفة. يعني هذا في دليل على الأمر الثالث وهو أنك تحذف الياء، وإذا حذفت الياء تأتي بالتنوين. هل هذا تنوين التمكين؟ قال لك لا، تنوين التمكين ما يدخل على الاسم الممنوع من الصرف ولا لا، ونحن معنا صيغة منتهى الجموع الآن اللي هي ممنوعة من الصرف، إذا ما نوع التنوين في جوار وغواش؟ قال لك إنه تنوين عوض عن الياء المحذوفة، وهل يصح أن يقال إنه تنوين تمكين؟ ما هو تنوين تمكين؟ ليش؟ لأن تنوين التمكين ما يدخل على الاسم الممنوع من الصرف، ما يدخل على الاسم الممنوع من الصرف، يحذف. إذا دل على أن التنوين في جوار وغواش إنه تنوين عوض، وتنوين العوض يدخل على الاسم الممنوع من الصرف، وهذه فائدة انتبهوا لها، أن بعض الأسماء الممنوع من الصرف فيها تنوين ولا ما فيها تنوين؟ فيها تنوين، لكن ما نوعه؟ هنا بحثنا تنوين عوض، وأنا أشرت أذكر إلى هذا في أول الباب، أشرنا إلى هذا. فالمقصود أنك الآن لو قلت مثلا مررت بجوار، اعرف صالح بجوار، ما قال عندكم العقيل أنك تقدر الرفع والجر؟ عندكم إيش معنى تقدر رفعه وجره؟ يعني تقدر الضم بحالة الرفع وتقدر، أنت قلت إيش؟ أنت قلت كسرة ولا فتحة؟ أنا قلت لكم قبل قليل قدر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. إذن بجوار نقول كما قال أنه مجرور وعلامة جره فتحة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، يعني قالوا أن الياء محذوفة هنا لالتقاء الساكنين. طيب لكن هنا قد يرد إشكال بسيط أحب أن تفهموه، يعني نحن الآن نقول أنه مجرور بفتحة مقدرة طيب حالة النصب قلت لكم قبل قليل أنها تظهر الفتحة على الياء وحتى بالنسبة لصيغة منتهى الجموع تظهر الفتحة على الياء يعني تقول رأيت جواريا. طيب ما دام انه مجرور بفتحة مقدرة هنا ليه ما ظهرت الفتحة؟ انت فهمت السؤال ذا؟ يعني نحن عرفنا الآن مثل جواري وغواشي لو جاء منصوبا ترجع الياء وتظهر الفتحة على الياء ولا لا؟ طيب ما دامنا نقول انه مجرور بفتحة مقدرة هي الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، ليه ما ظهرت الفتحة؟ يعني ألا يمكن أن تقول مررت بجواريا؟ سهل تقول مررت بجواريا ولا لا؟ خلاص ليه ما رجع وليا من أجل الفتحة ما دام الفتحة نائبة عن الكسرة؟ أصلا الكسرة ما يمكن تظهر على الياء لأنها ثقيلة مثل الضمة ما تظهر على الياء لأنها ثقيلة. أصلا دي معلومات قديمة، لكن المشكلة أن الطلاب أنهم ما يربطون المعلومات بعض البعض، قلنا هذه معلومات لا نريد أن نلقنكم إياها لأن مرت هناك في باب المنقوص ودرستوها في باب المنقوص، لكن المشكلة الآن الإنسان عندما يريد يدرس جزئية في آخر الشرح وهي مرت في أول الشرح لا بد أن يعيد ويبدي ويعيد ويبدي لأجل يربطها. فالمقصود الآن أنه الآن نوع من الصرف اللي معنى أنه مجرور بكسرة مقدرة بفتحة مقدرة. ليه ما ظهرت الفتحة ما دام أنه على ياء؟ ما تقول أنت رأيت جواريا ولا لا؟ طيب مررت بجوار، ما قل له أنه مجرور وعلامة جره فتحة مقدرة على الياء؟ لأنه ممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف يجر بماذا؟ بالفتحة. طيب ليه ما نظهر الفتحة على الياء؟ فهمت السؤال أنتم الحين؟ ما فهمتوه؟ الجواب قالوا لأن الفتحة نابت عن الكسرة، فما دام أنها نابت عن الكسرة فلتأخذ حكم الكسرة. هل تظهر الكسرة على الياء؟ ما قال ابن عقيل أنك تقدر الجر؟ تقدر الجر. إذن تقدر الجر مطلقا، سواء كان بكسرة مثل ما بالمنقوص مررت بقاضم، أو كان الجر بفتحة كما في الممنوع من الصرف. ها؟ ولا كان المفروض أن الفتحة باب الممنوع من الصرف أن إيش؟ ها؟ أن تظهر على الياء ولا لا؟ أن تظهر على الياء. لكن لماذا ما أظهروها على الياء؟ قالوا لأن نائبة عن الكسرة. ما دام أن نائبة عن الكسرة والكسرة أصلا ما تظهر بغير الممنوع من الصرف، يعني بالمنقوص ما تظهر، فلتكن هنا ما تظهر. ولهذا قال لك ابن عقيل وتقدر ضمه وجره، وقال فيما بعد إيش؟ قال أما في النص فتثبت الياء وتحركها بالفتح بغير تنوين. طيب إذا كنت أنا سأجره بالفتحة، ها؟ لماذا ما أظهر الفتحة؟ أنا أظهر الفتح بحالة النصب لأنها خفيفة على الياء. ليه ما دام أنه مجرور بالفتحة، ليه ما أقول مررت بغواشية؟ مو سهل مررت بغواشية أو بجوارية؟ سهل جدا النطق به، مثل لو قلت رأيت جوارية، إيش الفرق بينه؟ ما في فرق بينه. إذن لماذا يقدر الجر مع أنه فتحة؟ ها؟ لأنها نائبة عن الكسرة، وما دام أن الكسرة تقدر فلتقدر الفتحة. وما فهمتم؟ إحنا الأولى داري فيما علمتكم. ها؟ يعني أنا أريد أن تكونوا دقيقين، لأنه قد يسألك سائل بالعبارة ذي وتقدر رفعه أو جره، يريد يجي واحد يسألك، تعال الدارس الآن النحو هو يصير جيد، يعني هو متخصص بالنحو، تعال أنا بسألك على الجزئية ذي، وتقدر رفعه أو جره، إيش الجر اللي قدر هنا؟ الجر اللي بيقدر هنا أي حركة؟ الفتحة. ما قال ابن عقيل فيما بعد هنا بعده؟ قال وأما في النص فتثبت الياء وتحركها بالفتح. الفتحة واحدة، فتحة الجر وفتحة النصب. ليه تظهر ترد الياء من أجل تظهر عليها فتحة النصب، ولا ترد الياء من أجل تظهر عليها فتحة الجر؟ ها؟ يعني أنت عندما تقول مررت بقاض، ما هو الآن ذا مجرور بالكسرة ولا لا؟ هذا مجرور بالكسرة، واضح أنك تقدر، أنك تقدر الكسرة، ولا يمكن ترجع الياء، لأنك لو رجعت الياء وظهرت الكسرة فيها ثقل. مررت بقاضي فيها ثقل، مثل الضم جاء قاضي. لكن بدرسنا الآن الجر بفتح ولا بكسرة؟ فتحة. طيب إذا كانت الفتحة ستظهر في حالة النصب، لأن الفتحة على الياء خفيفة، ليش ما تظهر بحالة الجر؟ لأنها خفيفة أيضا. إيش تقول بالجواب؟ تقول لأن الفتحة نائبة عن حركة ثقيلة وهي الكسرة فأعطيت حكمها. إيش معنى أعطيت حكمها؟ قدرت الفتحة كما تقدر الكسرة، ولم نرجع الياء مع الفتحة لأننا لا نرجعها مع الكسرة. هذه نقطة مهمة، إذا كنتم فهمتموها فحافظوا عليها. واضحة النقطة؟ أنت فهمت يا يوسف؟ وأنت؟ ها؟ أعد لي الكلام أشوف. يعني لماذا ما ظهرت الفتحة مع أن تظهر بحالة النصب؟ زين. طيب زين. جيد. قال وأما في النصب فتثبت الياء وتحركها بالفتح بغير تنوين، يعني ما تأتي بالتنوين، فتقول هؤلاء جوار وغواش. ها، فعندك يعني هؤلاء مبتدأ وجوار خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة إما تخفيفا أو تخلصا من التقاء الساكنين على الخلاف، وأنا لا أريد أن ندخل في مثل هذا الخلاف. ومنه الآية الكريمة كما قلت لكم ومن فوقهم غواش، لكن تظهر الفتحة بحث النصب. ها، ذكر ابن عقيل قال ومررت بجوار وغواش. اعرف مررت بجوار أنت، بجوار الباء، جوار ممنوع من الصرف على صيغة منتهى الجموع، علامة جره فتحة مقدرة على الياء المحذوفة تخفيفا أو تخلصا من التقاء الساكنين. طيب قال ورأيت جواري وغواشيا. ايش تلاحظون ورأيت جواري وغواشيا؟ انه ما في تنوين. ها، يعني ما تقول رأيت جواريا وغواشيا، لكن في المنقوص في تنوين. إيه؟ لأن أصل المنقوص مو ممنوع من الصرف، يعني ممنوع منقوص تقول رأيت قاضيا وساعدت داعيا. ها، لكن هنا تقول رأيت جواريا وغواشيا، ما تأتي بالتنوين لأنه ممنوع من الصرف. ولهذا جاء في القرآن سيروا فيها ليالي وأياما، سيروا فيها ليالي، فليالي ها مثل جواري تماما، يعني بحالة الرفع. ها، أقول بحالة الرفع تقول مرت علي ها ليال سعيدة مثلا، ليال ولا لا؟ وتقول مثلا تمتعت أو ذكرت في ليال كثيرة. محذوف هنا، محذوفها الياء، لكن بحالة النصب ترجع الياء وتظهر الفتحة ولا لا؟ ولهذا جاء في القرآن سيروا فيها ليالي، في ليالي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. قال والأصل في الجر والرفع جواري وغواشي، فحذفت الياء وعوض منها التنوين. ولما نعمل التنوين هنا، لماذا؟ لأنه تنوين عوض وليس بتنوين تمكين. نكتفي بهذا القدر، وهذا معنى قولي هنا وذا اعتلال منه. الضمير في منه يعود على صيغة منتهى الجموع ولا لا؟ يعني والمعتل مما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل، مثل إيه؟ مثل الجواري والغواشي والدواعي والثواني. أجره كساري، إيش أقصد بساري؟ المنقوص. طيب أجره كساري مطلقا؟ لا، أجره كساري في حالة الرفع والجر. طيب تجري كساري بكم حكم؟ ثلاث أحكام: حذف الياء، مجيء تنوين العوض، ها، تقدير الضمة، وإيه؟ والفتح، لأن الباب ممنوع من الصرف. انتبه إخوان، إذن تجريه كساري في ثلاثة أحكام. وبهذا نكون قد أنهينا هذه النقاط، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: التأنيث، علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدر التاء كالكتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى للأسماء المؤنثة لبيان علامات التأنيث والأوزان التي تتعلق بألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة. والأسماء في اللغة من حيث التذكير والتأنيث قسمان: مذكر ويقولون إن هذا هو الأصل، ومؤنث وهذا فرع. قالوا: والدليل على أن المؤنث فرع احتياج المؤنث إلى علامة، احتياج المؤنث إلى علامة، وعندهم أن ما جاء على أصله هذا لا يحتاج إلى علامة. والعلامة التي يعرف بها المؤنث من المذكر هي علامة لفظية أو علامة معنوية. علامة لفظية وهي تاء التأنيث وألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة. هذه العلامات هي التي بحثها النحويون في هذا الباب: تاء التأنيث وألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة. لكن يبقى موضوع أنه في كلمات في اللغة العربية مؤنثة وليس فيها علامة، وليس فيها علامة، فاجتهد النحويون في وضع ضوابط يعرف بها الاسم المؤنث الذي ليس فيه علامة، الذي ليس فيه علامة. ومن نافلة القول أن علماء اللغة عنوا بهذا الباب حتى أفردوه في مصنفات مستقلة، أفرد باب التأنيث، بل أفردت الأسماء المؤنثة، بل أفردت الأسماء المؤنثة السماعية في كتب مستقلة مثل كتاب الفراء وغيره من علماء اللغة. يقول الشارح: أصل الاسم أن يكون مذكرا، والتأنيث فرع عن التذكير، ولكون التذكير هو الأصل استغنى الاسم المذكر عن علامة تدل على التذكير، ولكون التأنيث فرعا عن التذكير افتقر إلى علامة تدل عليه، وهي، يعني علامة التأنيث ثلاث علامات، قال: وهي التاء والألف المقصورة أو الممدودة. والتاء أكثر في الاستعمال من الألف، التاء أكثر استعمالا من الألف. أولا اعلم أن التاء الدالة على التأنيث نوعان: تاء متحركة وتاء ساكنة. التاء المتحركة لها موضعان، والتاء الساكنة لها موضع واحد. التاء المتحركة أين موضعها؟ موضعها في الأسماء، في فاطمة وحفصة، وفي الأفعال الفعل المضارع. إذا قيل: تقوم هند، تحضر عائشة، إذن التاء المتحركة تكون في الأسماء وتكون في أول الفعل المضارع. أما التاء الساكنة فهذه خاصة بالفعل الماضي، خاصة بالفعل الماضي. طيب، قال: والتاء أكثر في الاستعمال من الألف، التاء أكثر من الاستعمال، أكثر في الاستعمال من الألف، وأظهر دلالة على التأنيث أيضا. إذن التاء لها ميزتان: الميزة الأولى أن أكثر في استعمال العرب من الألف، والدلالة الثانية أنها، أو الخصيصة الثانية، أنها أظهر دلالة على التأنيث، دلالة على التأنيث، لأن الألف يمكن تكون للإلحاق
مثل علقاء، وقد تكون لغير الإلحاق، لكن التاء أوضح دلالة على التأنيث. قال: ولذلك قدرت في بعض الأسماء كعين وكتف، قدرت في بعض الأسماء كعين وكتف وأرض وأذن وقدم. هنا الأسماء هذه مؤنثة، لكن أين علامة التأنيث؟ مقدرة. قالوا: والدليل على أنها مقدرة أنها تتضح عند التصغير، وإن شئت قل تظهر عند التصغير. ولهذا العرب عندما صغروا أرض ما قالوا أريض، قالوا أريضة، وقالوا في أذن أذينة، وقالوا في عين عيينة، وقالوا في كتف كتيفة. فلما صغروا هذه الأسماء بتاء التأنيث دل على إيه؟ دل على إيه؟ على أن التاء مقدرة. نعم، على أن التاء مقدرة فيها. نعم. ويستدل على تأنيث ما لا علامة فيه ظاهرة من الأسماء المؤنثة بعود الضمير إليه مؤنثا. موضوع هذا علامة تأنيث الأسماء التي ما فيها علامة، التي ما فيها علامة. طيب، أي الأسماء المؤنثة؟ لا بد أن تعلموا أن المراد الأسماء المؤنثة المجازية، ولا الأسماء المؤنثة الحقيقية. نعم، هذه ما تحتاج إلى علامة. ها، يعني مثل زينب هذه ما فيها تاء التأنيث، ها، ولا الألف المقصورة ولا الألف الممدودة، ولكنه اسم مؤنث لأنه مؤنث حقيقي، والحقيقي عندهم هو ما يتناسل ويلد. قالوا: ولو عن طريق البيض والتفريخ، ولو عن طريق البيض والتفريخ، فالذي يبيض ويفرخ هذا إيش؟ هذا اسم، ها، مؤنث حقيقي عندهم، اسم مؤنث حقيقي. فالمقصود بهذا أن الأسماء، سلام، أن الأسماء المؤنثة المجازية اللي ما فيها علامة تأنيث يستدل على تأنيثها بما يلي: أولا قال: عود الضمير إليه، يعني للاسم مؤنثا، نحو: الكتف نهشتها والعين كحلتها. يعني أن العرب تقول هذا الكلام، فلما أن العرب قالت العين كحلتها، ما قالوا العين كحلته، قالوا العين كحلتها. فلما أتوا بالضمير المؤنث دل على أن العين مؤنث. قال الله تعالى: النار وعدها الله الذين كفروا، النار وعدها الله الذين كفروا. فلما جاء الضمير مؤنثا وعدها دل على أن النار مؤنث. نعم. ومنه أيضا قول الله تعالى: حتى تضع الحرب أوزارها. فلما جاءت الهاء، أو بمعنى أدق، دل على أن الحرب أنها مؤنث. طيب، قال: وبما أشبه ذلك كوصفه بالمؤنث. هذه العلامة الثانية، أن توصف الكلمة بوصف مؤنث. ومعلوم أنه في الوصف لا بد أن يتفق الناعت والمنعوت في التذكير والتأنيث. فالعرب تقول: أكلت كتفا مشوية، ما قالوا أكلت كتفا مشويا، قالوا مشوية. فلما قالوا مشوية دل على أن كلمة كتف أنها إيه؟ أنها مؤنث. قال: وكرد التاء إليه في التصغير. هذه قاعدة عندهم، إن الكلمة إذا صغرت وردت إليها التاء في التصغير دل على أن الكلمة إيه؟ مؤنث. ككتيفة ويدية وأريضة وأذينة وعيينة وقولهم في تصغير عناق ها عنيقة عنيقة، لكن العوام ما يقولون عنيقة، ها ماذا يقولون؟ ها يقولون عنيق أو عنيق، أو بل إنهم يقولون عنيد، ها مثل ما قال عنيد. لكن الفصيح ماذا؟ أن يقال فيها عنيقة، فتزاد عليها التاء، تزاد عليها التاء. لكن قد يقال أن عناق أن ليست من المؤنث المجازي، لا أي من المؤنث الحقيقي، ما دام أنها تلد فاللي يلد عندهم يعتبر من باب المؤنث الحقيقي. كم ذكر الشارح الآن من علامة؟ ها؟ ثلاث. خذوا علامة رابعة وهي الإشارة. العرب ما تقول هذا كتف، تقول هذه كتف. قال الله تعالى هذه جهنم. فلما أشير إلى جهنم بالها باسم الإشارة المؤنث دل على أنها مؤنث، يعني تستعمل استعمال الأسماء المؤنثة. فنكون قد ذكرنا أربع علامات. يقول ابن مالك علامة التأنيث تاء أو ألف، يعني أن التأنيث له ثلاث علامات. ها العلامة الأولى تاء، والثانية ألف. الألف نوعان، مقصورة وممدودة. وقول الناظم هنا علامة التأنيث تاء، علامة التأنيث تاء، هذا باعتبار الظاهر، وإلا بعض النحويين يسميها هاء التأنيث، يسميها هاء التأنيث. لماذا؟ يقول لأنها تصير عند الوقف هاء. بعضهم يقول ما تسمى تاء التأنيث إلا في مثل بنت وأخت وقامت هند، هذه تاء التأنيث. لكن مثل فاطمة وحفصة وعائشة وقائمة هذه تسمى هاء التأنيث لأنها تنقلب عند الوقف هاء. لكن ابن مالك يسميها تاء. قال علامة التأنيث تاء أو ألف. وفي أسام جمع اسم ممنوع من الصرف لأنه كجوار وغواش، لأن أصل أسامي على وزن مفاعل، فهو من باب صيغة منتهى الجموع. قال وفي أسام قدروا التاء، يعني إن الأسماء اللي ما فيها علامة تأنيث تكون التأنيث مقدرة. ثم مثل بقوله كالكتف، ثم قال ويعرف التقدير بالضمير، هذا واحد، ونحوه كالرد في التصغير، يعني يعرف النتة مقدرة إما بالضمير أو بالوصف أو بالإشارة أو بإيش إيه ردت، يعني تقصد في التصغير. إيه هذه العلامة الرابعة. نعم. ثم انتقل إلى مبحث آخر فقال ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا كذاك مفعل وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع. هذا الأبيات الثلاثة هذه موضوعها ما هي الأسماء التي تلحقها تاء التأنيث، وما هي الأسماء التي لا تلحقها تاء التأنيث. يقول قد سبق أن هذه التاء إنما زيدت في الأسماء ليتميز المؤنث عن المذكر، يعني هذا الغرض من زيادة التاء لأجل أن يتميز المؤنث عن المذكر ويعرف أن الكلمة اللي فيها التاء أنها مؤنثة. وأكثر ما يكون ذلك في الصفات، يقصد بالصفات الأسماء المشتقة، يقصد بالصفات الأسماء المشتقة، ما يقصد بالصفات النعت، ما يقصد النعت، إنما يقصد الأسماء المشتقة كقائم وقائمة. ها؟ لا، أعم من اسم الفاعل، لأن الأسماء المشتقة ها قد تكون اسم فاعل وقد تكون اسم مفعول وقد تكون صفة مشبهة، إيه فأعم. نعم، قال كقائم وقائمة وقاعد وقاعدة. ويقل ذلك في الأسماء التي ليست بصفات، يعني يقل الاتيان بالتاء في الأسماء التي ليست بمشتقة، كرجل ورجلة، يعني نادر أو قليل استعمال رجلة في كلام العرب، استعمال رجلة في كلام العرب. لماذا؟ لأن رجلة هل هو من الأسماء المشتقة؟ هذا من الأسماء الجامدة، هذا من الأسماء الجامدة، إذن هو ليس بمشتق. ها؟ فلو قيل جاءت رجلة، ها؟ هذا قليل إدخال التاء. طبعا ما المراد بالرجلة؟ اللي تتشبه بالرجال، ولهذا ورد في الحديث الصحيح في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجلة من النساء، لعن الرجلة من النساء. إيه؟ إذن الرجلة اللي تصير رجل وما هي رجل، يعني تتشبه بالرجال، وهذا مشكل. وأشكل منها الذي يتشبه بالنساء، ولا لا؟ أقول هذا هو الأشكل، ولا اللي يمكن تريد تشبه بالرجال، لا ريب أن صفة الرجولة أتم وأكمل، لكن المشكلة ما هي؟ ها؟ العكس، ويتشبه بالنساء. طيب، قال وإنسان وإنسانة. طبعا إنسان هذا للمذكر، ها؟ وإنسانه على هالكلام للمؤنث، لأن العرب أدخلت تاء التأنيث، فيقال جاء إنسان للمذكر وجاءت إنسانه لإيش؟ للمؤنث. لكن صاحب القاموس، يعني ظاهر كلام ابن عقيل هنا عندما قال وإنسان وإنسانة، ها؟ إن عربية إنسانه مثل رجلة، يعني رجلة عربية ما في كلام، لكن قليلة. لكن إنسانه، يقول صاحب القاموس والمرأة إنسان. إيش معنى والمرأة إنسان؟ يعني إنسان يطلق على المذكر وعلى المؤنث. ثم قال وبالهاء عامية، وبالهاء عامية، يعني أن العوام على وقت صاحب القاموس وقبله يطلقون على المرأة أنها إنسانة. قال وسمع في شعر كأنه مولد، وسمع في شعر كأنه مولد، ثم ذكر هذا الشعر. قال وامرئ وامرأة، وامرئ وامرأة، إذن دخول التاء على امرأة هذا قليل. هذا معنى قوله ويقل ذلك في الأسماء التي ليست بصفات. ما المراد يا إخوان بالأسماء التي ليست بصفات؟ انتبهوا إلى أن المراد أسماء الأجناس اللي ما تدل على شخص معين، تدل على أشخاص كثيرين، هذا ما مقصود ابن عقيل. أما الأعلام، الأعلام فدخول تاء التأنيث فيها كثير، ها؟ مثل حفصة وفاطمة وعائشة. إيه؟ إذن ما هي الأسماء التي يقل دخول التاء عليها؟ أسماء الأجناس. تعرفون أسماء الأجناس؟ يعني اسم الجنس هو الذي يدل على أفراد كثيرين، مثل رجلة وإنسانه وامرأة، هذا يدل على أفراد كثيرين. أما الأعلام دخول التاء على الأعلام هذا إيش؟ هذا كثير. ها؟ طيب، ثم قال وأشار بقوله ولا تلي فارقة فعولا الأبيات إلى أن من الصفات، يعني من الأسماء المشتقة، ما لا تلحقه هذه التاء. وقد ذكر ابن عقيل تبعا لابن مالك خمسة أوزان لا تلحقها التاء، يعني الخمسة الأوزان ذي يستوي فيها المذكر والمؤنث، يعني أن الأوزان تقال للمذكر والمؤنث على وزن واحد. والأصل إيش؟ والأصل النتة تدخل على المؤنث لتميز المؤنث عن المذكر، لكن هذه الأوزان الخمسة استعملتها العرب ولم تدخل تاء التأنيث على المؤنث. أنت فهمت الآن موضوع البحث؟ موضوع البحث الآن الأسماء المشتقة التي لم تدخل العرب عليها تاء التأنيث، فالنتيجة أن الأسماء المشتقة اللي هي الأوزان الخمسة ذي أن ستطلق على المذكر والمؤنث بلفظ واحد، لأن العرب ما أتت بالتاء لأجل التفريق بين المذكر والمؤنث. قال: وهو ما كان من الصفات على فعول وكان بمعنى فاعل. هذا الوزن الأول، كل صفة على وزن فعول بمعنى فاعل لا تلحقها التاء. طيب ما معنى وكان بمعنى فاعل؟ يعني أن يكون فعول يدل على الذي فعل الفعل، أن يكون فعول يدل على الذي فعل الفعل، لأن فعول إما بمعنى فاعل وإما بمعنى مفعول. طيب، وإليه أشار بقوله أصلا، واحترز بذلك من الذي بمعنى مفعول، وإنما جعل الأول أصلا لأنه أكثر من الثاني، وذلك نحو شكور وصبور وحقود. شكور الآن على وزن إيش؟ فعول. هل هو بمعنى فاعل بمعنى شاكر، ولا بمعنى مفعول بمعنى مشكور؟ قال لك بمعنى فاعل، إذا لا تلحقه التاء، تقول رجل شكور وإيش وامرأة شكور، ورجل حقود وامرأة حقود، فلا تلحقه التاء. طيب، قال: بمعنى شاكر وصابر، فيقال للمذكر والمؤنث صبور وشكور بلا تاء، نحو هذا رجل شكور وامرأة صبور، يعني بدون تاء. ولهذا ورد في القرآن: وما كانت أمك بغية. ما قيل وما كانت أمك بغية، إنما قيل ما كانت أمك بغية، وبغيا أصل هي على وزن مفعول، لأن أصلها بغويا، فبغوي على وزن فعول، لكن جرى فيها تصريع إعلال بالتصريف، إن اجتمعت الواو والياء، يعني عندهم مثل سيد وسيود وميت وميوت، عندهم إذا اجتمعت الواو والياء بكلمة أي التصريف انتبهوا له، وسبقت إحداهما بالسكون تقلب الواو ياء وتدغم الياء بالياء. سيد، أصل سيد إيش؟ سيود، فقلبت الواو ياء ودغمت في الياء صارت سيد. إذن بغية أصلها بغويا، أي بغوي على وزن فعول، عندنا واو ياء، اجتمعت الواو والياء في كلمة سبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء فصارت بغية. بيجيكم هذا بالتصريف. طيب، قال: وإن كان فعول بمعنى مفعول. هذا احتراز منين؟ من فعول بمعنى فاعل. نعم. وإن كان، فإذا كان فعول بمعنى مفعول فقد تلحقه التاء في التأنيث. يعني لما قال ابن عقيل فقد تلحقه التاء في التأنيث، بين أنه يجوز الوجهان، نحو ركوبه بمعنى مركوبه، يعني يجوز أن تقول سيارة ركوب وسيارة ركوبه، يعني يجوز التذكير ويجوز التأنيث. ركوب على أي وزن؟ هل هم معنى فاعل؟ معنى مفعول، لأن معنى سيارة ركوبة معنى مركوبة، لأن السيارة ما هي اللي تركب، السيارة هي اللي تركب. إذا لما كان فعول هنا بمعنى مفعول يجوز لك أن تدخل التاء أو لا تدخل التاء، يعني يجوز أن تقول سيارة ركوب أو سيارة ركوبة. لكن ناقة، ناقة تقول سيارة ركوبة وسيارة ركوب، لكن جمل تقول ركوب، لأن جمل مذكر، لأن جمل مذكر. طيب، انتهينا الآن من الأول. إذن وزن فعول في اللغة العربية نوعان، فما هما وما الفرق بينهما؟ عند أبي طيب، الفرق بينهما نعم يجوز. اي نعم. طيب، ايش الفرق اللي بين اللي على وزن فاعل واللي على وزن مفعول؟ ان اللي على وزن فاعل يدل على اللي وقع منه الفعل ولا لا؟ واللي على وزن مفعول يدل على اللي وقع عليه الفعل. اذا قيل امرأة صبور، هذه وقع منها الفعل اللي هو الشكر. لكن سيارة الركوب، ها، هذه وقع عليها الفعل. الوزن الثاني قال: وكذلك لا تلحق التاء وصفا على مفعال. إذن أي وصف على وزن مفعال هذا ما تلحقه إيش؟ التاء. قال: كامرأة مهذار وهي الكثيرة الهذر، وهو الهذيان. كثيرة الهذر، ها، وهو الهذيان. إذن العرب ما قالت امرأة مهذارة، ما أتوا بالتاء، إنما قالوا مهذار. ومثل منحار، قالوا رجل منحار وامرأة منحار، يعني كريمة، ها، تذبح للضيوف، تذبحوا للضيوف. المقصود بهذا أن مفعال ما تلحقه التاء. أو على مفعيل، هذا الثالث: كامرأة معطير من عطرة المرأة إذا استعملت الطيب، إذا استعملت الطيب. نعم. ومنه منطيق للرجل البليغ والمرأة البليغة، قالوا رجل منطيق وامرأة منطيق، ما قالوا منطيقه كذا، إنما قالوا منطيق. ولعلكم تعرفون أن مثل الأسماء ذي، ها، المرجع إليها معاجم اللغة، المرجع إليها معاجم اللغة. العرب أخذوا هذه الكلمات التي نقول أخذوها من معاجم اللغة ومن كلام العرب. فالعرب يقولون رجل منطيق وامرأة منطيق. وشذ امرأة مسكينة، شذ امرأة مسكينة، لأنه على هالقياس أنه يقال امرأة مسكين، لأنه على وزن مفعيل. نعم. ولهذا قال بعض علماء اللغة: سمع مسكين.